Welkom bij Huisarts Podcast voor patiënten met uitleg over ziektebeelden en medische klachten.
مرحبا بكم في بودكاست هاوسارتس بودكاست فور باشيانته او طبيب الأسرة للمرضى، حيث يقدم شرحا لحالات مرضية وشكاوى طبية. في البداية أود أن أشكر منظمة فونس أختر سانس فايكم من نيدرلاند على تمويل هذا البودكاست. هذا البودكاست هو ترجمة عربية لبودكاست حول زيادة الوزن والسمنة المفرطة، وسيكون على جزئين. في الجزء الأول سنتحدث عن صعوبة فقدان الوزن وسبب صعوبة فقدان الوزن، في الجزء الثاني سنتحدث عن سبل فقدان الوزن والمحافظة على وزن صحي. هذا البودكاست سبق وأن سجل مع ليزبيت فروسوم وفيمك فيلتمان، وأنا رامي الفاعوري أقوم بترجمة البودكاست وأعمل كطبيب لأمراض القلب والأوعية الدموية في مشفى الرادباود في مدينة نايميخ. ليزبيت فروسوم هي طبيبة أمراض الباطنية والغدد الصم ومؤلفة كتاب فيت بلانغرايك، والذي تستطيع ترجمته إلى أن الدهون مهمة جدا أو أن الدهون ضرورية جدا للجسم. إضافة إلى ذلك فهي أستاذة في جامعة إراسموس إمسي ورئيسة الزمالة الهولندية للسمنة، ومساهمة أوروبيا في وضع أسس علاج السمنة وزيادة الوزن. فيمك فيلتمان هي طبيبة أسرة وصانعة البودكاست. نتناول في هذه الحلقة لماذا فقدان الوزن صعب. أعمل بجد لكن لا أفقد الوزن، كيف يمكن ذلك أن يحدث؟ لمعرفة ذلك أود أن أشرح بعض المفاهيم. ما هي السمنة أو زيادة الوزن في الحقيقة؟ ماذا يحدث في الجسم عندما يصاب بالسمنة؟ وما هي عواقب الدهون المرضية في البطن أو في منطقة الجذع؟ وما هي الأنظمة المختلفة التي نتخذ من خلالها خياراتنا العلاجية؟ ما هي أسباب زيادة الوزن؟ وما هو تأثير اليويو؟ أبدأ بزيادة الوزن. التعريف الكلاسيكي لزيادة الوزن هو زيادة مؤشر كتلة الجسم الـBMI برقم أعلى من الرقم 25. الـBMI هو مؤشر كتلة الجسم ينسب الوزن نسبة إلى الطول، فإذا كان الرقم يتجاوز 25 يعد ذلك زيادة في الوزن، وإذا تجاوز 30 فيعد ذلك سمنة. إذن السمنة تعد زيادة وزن شديد، ولكن إذا نظرنا إلى ما تعنيه حقا، هنالك أبحاث دولية توضح أن السمنة هي شيء مختلف تماما عن فقط مفهوم زيادة الوزن بتجرد. فالسمنة ليست فقط شيء يتعلق بزيادة الوزن، ولكن يتعلق بكمية الدهون في جسمك بشكل عام وكمية الدهون في البطن بشكل خاص. ما لا يدركه الكثير من الناس هي أن الدهون هي عضو، تماما كما لديك قلب، كبد، عضلات، تعتبر الدهون أيضا هي عضو من أعضاء الجسم. تلعب كتلة الدهون وظائف مهمة في الجسم. على سبيل المثال تنتج الدهون كثير من الهرمونات، هذه الهرمونات تتواصل مع الدماغ ومع باقي الأعضاء. أحد هذه الهرمونات التي تنتجها الدهون هو هرمون الليبتين، الذي يمكن أن يرسل إشارة إلى الدماغ تخبره بأن يتوقف عن الطعام أو أن يخفف من الشهية، أنا ممتلئ. ولعل الاسم الشائع لهذا الهرمون هو هرمون الشبع المعروف لدى الكثيرين. هذا الهرمون يحفز حرق الدهون. إضافة إلى ذلك هناك أمور أخرى تنظمها الدهون الموجودة في الجسم، وهي نظام المناعة، حيث تنتج الدهون أنواع مختلفة من الخلايا والمواد التي يتم توجيهها إلى الجسم بشكل عام، وتلعب دور في نظام المناعة لديك، وذلك يؤثر على مدى سهولة أو صعوبة إصابتك بالعدوى. من خلال ذلك نفهم أن الدهون هي عضو فعال في الجسم. إذا كان لديك دهون قليلة جدا ذلك أيضا ليس بالأمر الجيد. الدهون القليلة تجعل نظام المناعة لديك لا يعمل بشكل صحيح، ولكن بالمقابل الكثير من الدهون هي أيضا ليست بالأمر الجيد، وهنا تحدث السمنة. السمنة تم تعريفها كمرض من قبل منظمة الصحة العالمية. السؤال هو ماذا يحدث في الجسم عندما يصاب الشخص بالسمنة؟ عندما تصاب بالسمنة تصبح الخلايا الدهنية أكبر وأكبر. عندما تتضخم تعاني من نقص في الأكسجين، وهذا يتسبب بحدوث التهاب مزمن. في دهون البطن. وبالطبع هذا النمط من الالتهاب ليس كالالتهاب الذي نراه في المعتاد كالتهاب البلعوم أو التهاب الجلد، مثلا منطقة محمرة أو متورمة أو مؤلمة. هذا نوع أو نمط مختلف من الالتهاب، هو التهاب مزمن بطيء. فالجسم يقوم بإفراز مواد لمحاربة هذا الالتهاب المزمن. المواد الالتهابية التي ينتجها الجسم لمحاربة الالتهاب المزمن تؤثر على الجسم بشكل ملموس، فقد تدخل هذه المواد إلى مجرى الدم، تصل إلى الدماغ، مما قد يؤدي إلى القلق، الاكتئاب. قد تذهب هذه المواد الالتهابية إلى ركبتيك، فذلك قد يسبب ذلك التهاب في المفاصل أو تنكس في المفاصل. حتى أن 13 نوعا من أنواع السرطان مرتبطة بالسمنة أو بشكل أدق بدهون البطن. إذن هذه المواد الالتهابية الناتجة تلعب دور مهم جدا، تلعب دورا مهما جدا. إذن يمكننا تعريف السمنة أو زيادة دهون البطن بأنها بوابة للعديد من الأمراض. من المعروف بأن مرض السكري وخاصة النمط الثاني، أمراض القلب والأوعية الدموية هي الأمراض الأكثر شيوعاً. مرض الربو التحسسي أو الربو الذي يتأتى بسبب السمنة هي أحد الأمراض التي يعد أو تعد السمنة بوابة لها. إضافة إلى ذلك، هنالك العديد من الأمراض التي لا تنجم عن السمنة، ولكن يصبح علاجها أكثر صعوبة بسبب وجود السمنة، أو أنها قد تسوء بسبب وجود السمنة. على سبيل المثال، إذا كنت تعاني من التهاب المفاصل الروماتويدي أو الروماتيزم، في التهاب المفاصل الروماتويدي يحدث التهاب في مفاصل الجسم، ذلك يسبب آلام شديدة، فهو مرض مناعي ذاتي، مما يعني أن الجسم ينتج مواد تهاجم المفاصل يؤدي إلى ظهور الآلام. لكن إذا كنت إضافة إلى ذلك تعاني من السمنة، فإن احتمال نجاح علاج التهاب المفاصل لديك ينخفض بمعدل يزيد عن 50%، يزيد عن النصف. من المؤسف بأن الأشخاص الذين يعانون من السمنة والتهاب المفاصل يذهبون إلى الأخصائي ويتلقون العلاج وحقنا باهظة الثمن شهريا، ولكن السمنة بحد ذاتها التي تسيء من حالة التهاب المفاصل لا تعالج. وهذا ينطبق على عدد هائل من الأمراض. لذا إذا كنت تعاني من السمنة، فمن المهم أن تفعل شيئا حيال ذلك لتحسين علاج الأمراض الأخرى وجعل فرصة نجاح العلاج أكبر. تحدثنا إلى الآن أو لحد الآن عن المواد الالتهابية ودورها في التسبب بالأمراض، ولكن كما أسلفت بأن الهرمونات التي تنتجها الدهون تتواصل مع الأعضاء الأخرى، عند الإصابة بالسمنة تتعطل هذه الهرمونات، أي أنها لا تعمل بشكل صحيح، وهذا قد يؤثر على الشعور بالجوع أو الشبع، يؤثر على حرق الدهون، وهو ما له دور مهم جدا في سبب عدم فقدان الوزن أو ما يسمى تأثير اليويو، هو أنك تفقد الوزن ثم تعود لزيادة الوزن مرة أخرى. سنبدأ لشرح ذلك بالبداية بالنظر إلى الوظيفة الطبيعية للهرمونات في دهون البطن. حتى نفهم ذلك يجب علينا في البداية مناقشة كيف نقوم باختياراتنا الغذائية. هنالك ثلاث أنظمة رئيسية لاتخاذ قراراتنا الغذائية. أولا، نظام الشهية البيولوجي. عندما نفكر في الطعام أو نشتم رائحة الطعام، ينتج الجسم هرمون الجوع من المعدة، هرمون الجريلين، مما يجعلك تأكل. في المتوسط أو في الغالب بعد حوالي 20 دقيقة تشعر بالشبع، ويعود ذلك جزئيا إلى أن المعدة تمتلئ، ولكن جزء أيضا مهم هو إفراز الهرمون من الأمعاء التي ترسل إشارة إلى الدماغ بأنك قد شبعت. عندها لا تحتاج إلى الاستمرار بالأكل لأنك شعرت بالشبع، ومع ذلك يمكننا أحيانا تجاوز هذا الشعور، وربما ذلك الأمر معروف لدى الكثير، أنك عندما تتناول وجبة من 3 أطباق في عيد الميلاد أو في مناسبة أخرى وتشعر بالشبع التام، وعلى الرغم من ذلك يبقى دائما مكان للحلوى. لا يوجد مكان للبروكلي أو اللحم، ولكن للحلوى دائما يوجد دائما مكان. هذا له علاقة بنظام آخر وهو نظام الشهية للمتعة أو الأكل للمتعة، هذا هو النظام الثاني الذي يتعلق بإشارات يتلقاها الدماغ عند تناول بعض الأطعمة. هذه الأطعمة تفرز هرمونات السعادة، لذلك يربط بعض الناس الطعام بالسعادة، تجعلك تشعر بلذة مؤقتة عندما تتناول قطعة شوكولا لذيذة أو قطعة حلوى، ذلك يمنحك شعورا بالسعادة. هذا النظام يعرف أيضا بنظام المكافأة، حيث تحصل على نوع من المكافأة نفسيا عندما تتناول بعض الأطعمة. لذا يمكن أن يتجاوز هذا النظام نظام الشهية البيولوجي. النظام الثالث هو النظام المعرفي أو النظام الإدراكي، ومعنى ذلك أن أفكارك وعواطفك، أي عندما تفكر بي سأتناول سلطة اليوم بدل من قطعة الدونات لأنها أكثر صحة بالنسبة لي على سبيل المثال، أي أن لديك إدراك باختيار أكثر صحة، وتلك هي اختيارات طعام واعية. لكن في كثير من الأحيان نتخذ خياراتنا بناء على الجوع، أو لأننا بحاجة إلى الطاقة، أو لأننا نتأثر في البيئة المحيطة بنا. على سبيل المثال، رؤية إعلان عن قطعة شوكولا كبيرة، ذلك يثير الشهية ويحفز نظام المكافأة، نظام الشهية للمتعة، أو حتى نظام الشهية البيولوجي إذا كان الشخص جائع. وهذه آليات لا واعية إلى حد كبير، بينما النظام المعرفي أو الإدراكي يجعلك تتخذ خياراً نشطاً واعياً، أي أنك مدرك لاتخاذ خيار صحي. بيئتنا الغذائية الحالية للأسف تحفز الأنظمة اللاواعية بشكل كبير من خلال الإعلانات والبيئة الغذائية، وهذا يعتبر مشكلة في الوقت الحالي. لذلك بغض النظر عن الوزن، من الصعب على الجميع للأسف تناول طعام صحي بسبب الانتشار الهائل للإعلانات عن الأطعمة أو للأطعمة غير الصحية. وغالبا ما نتخذ خياراتنا غير الصحية لأننا نتعرض لتحفيزات خارجية، مثل المرور بجانب كشك في محطة القطار حيث تعرض الأطعمة، أنت جائع، ذلك يدفعك لاتخاذ خيارات غير صحية. إذن البيئة لا تساعد للأسف في اتخاذ خيارات غذائية صحية واعية، بأن الإشارات تعمل بشكل مختلف أو تستقبل بشكل مختلف في الدماغ بسبب اضطرابات في دهون البطن، وهذا يجعل تناول الطعام الصحي أكثر تحدياً ويتطلب جهداً أكبر، وذلك ما يسمى بالتجديف ضد التيار، حيث يكون من الأصعب فقدان الوزن عندما يكون لديك سمنة، لأنك تتلقى إشارة شبع متأخرة ويكون لديك شعور متزايد بالجوع، ويكون الطريق للعودة أصعب من الطريق إلى الوصول، أي الطريق لفقد الوزن أصعب من الطريق لكسب الوزن، لأن اكتساب الوزن أسهل من فقدانه. بالنسبة للسمنة، من المعروف أن نظام الشهية البيولوجي يتعطل بشكل خاص، فتصبح الإشارات بين المعدة والدماغ مضطربة، مما يؤدي إلى عواقب كبيرة، فالهرمونات المعوية لا ترسل إشارة إلى الدماغ بأنني ممتلئ أو توقف عن تناول الطعام أو أبدأ بحرق الدهون، لا ترسلها بشكل فعال إلى الدماغ، أو إن أرسلت هذه الرسالة فإنها تصل إلى الدماغ بشكل متأخر، مما يؤدي إلى تناول الطعام لفترة أطول من اللازم. فإذا كنت تعاني من السمنة لأي سبب كان، فإن ذلك يجعل تناولك للطعام أسهل واستجابتك للشبع أبطأ، وهذه هي المشكلة الحقيقية، حيث يصبح من الصعب فقدان الوزن، بل ومن السهل اكتساب الوزن. لذلك يجب علينا اتخاذ خيارات علاجية صحية بسبب البيئة المحيطة بنا، إضافة إلى دور الحكومة والسياسة باتخاذ خطوات جادة وفعلية لتعزيز الصحة. إدراك الأشخاص الذين يعانون من السمنة بأن الإشارات تعمل بشكل مختلف أو تستقبل بشكل مختلف في الدماغ بسبب اضطراب هرمونات أو دهون البطن هو أمر مهم جدا. لذلك تناول الطعام الصحي هو أمر ضروري جدا وأكثر تحديا، لأنه يتطلب جهدا أكبر ذلك ما يسمى بالتجديف ضد التيار. في الجزء الثاني سنتحدث عن كيفية النجاح في فقدان الوزن وكيفية المحافظة عليه. بعد قليل سنتحدث عن تأثير اليويو أو ما يسمى بتأثير اليويو، أي أنك تفقد الوزن ولكنك تعود اكتساب الوزن مرة أخرى، تعود لوزنك القديم. في كل مرة تتبع حمية تفقد الوزن ثم يعود الوزن إلى ما كان عليه أو أكثر. سنتحدث عن السمنة التي عن أسباب السمنة التي قد نستطيع أن نكافحها، وكيف نعمل كي نجدف مع التيار بدلا من أن نجدف ضد التيار. نحن نعلم جميعا أن نمط الحياة غير الصحي هو عامل مهم جدا. هنالك أشخاص يتناولون طعاما غير صحي ويمارسون القليل من الرياضة أو النشاط البدني، لكن غالبا ما تكون هناك أسباب أخرى. أحيانا لا يكون السبب متعلقا فقط بنمط الحياة، وإذا نظرنا إلى نمط الحياة نجد له جوانب متعددة. بجانب تناول الطعام غير الصحي وقلة الحركة، قد يكون هناك نقص كبير في النوم أو اضطراب في النوم. الأشخاص الذين يعملون في مناوبات ليلية أو الذين لديهم أمراض أو اضطرابات في النوم، الأشخاص الذين يتناولون كميات من الكحول، إضافة إلى عوامل أخرى قد تلعب دورا في نمط الحياة الغير صحي. على سبيل المثال الظروف الاجتماعية، قد تزيد من احتمالية السمنة، المخاوف المالية. هذه الأمور تجعل من الصعب اتباع نظام صحي. يمكن أن تكون هنالك أيضا مشكلات نفسية مثل الاكتئاب والتوتر المزمن، ذلك يسهل اكتساب الوزن ويجعل فقد الوزن أصعب. اضطرابات الطعام، بعض الأدوية المرتبطة بزيادة الوزن، هنالك فئة معينة من الأدوية التي يكون تأثيراتها الجانبية زيادة الوزن. على سبيل المثال غالبا ما يكون السبب ليس فقط نظام غذاء، نظام حياة غير صحي أو قلة أو الحركة بشكل قليل أو أدوية، غالبا ما يكون هناك مزيج من عدة عوامل، نمط حياة غير صحي، استخدام عدة أدوية إلى آخره. على سبيل المثال بعض الأدوية المضادة لمرض السكري أو المستخدمة لعلاج ارتفاع الضغط، ضغط الدم، أو لمرض الاكتئاب، قائمة طويلة من الأدوية التي يمكن أن تسبب كتأثيرات جانبية زيادة في الوزن. لذلك تعتبر الأدوية عامل مهم جدا، ويمكن دائما أن تفكر في نفسك، هل بدأت زيادة الوزن بسرعة بعد استخدام دواء معين أم لا؟ إن كان الجواب نعم فيمكنك مناقشة ذلك مع طبيب الأسرة. الأمراض الهرمونية هي فئة أخرى تلعب دور في زيادة الوزن. هنا يمكننا التمييز ما بين الاضطرابات الهرمونية المرتبطة بمراحل عمرية معينة، على سبيل المثال انقطاع الطمث لدى النساء، أو بعض النساء اللواتي يكتسبن وزنا أكثر أثناء الحمل، أمراض هرمونية مثل قصور الغدة الدرقية أو متلازمة تكيس المبيض التي تحدث عند النساء. الرجال أحيانا يكون لديهم انخفاض في مستوى التستوستيرون. هنالك أمراض هرمونية أخرى نادرة. الأسباب الوراثية، مجموعة صغيرة من الأشخاص قد يعانون من السمنة بسبب وراثي، وغالبا ما يكون هؤلاء الأشخاص قد عانوا من زيادة في الوزن منذ الطفولة، وقد يكونون الوحيدين في أسرهم الذين يعانون من زيادة في الوزن، أو قد يكون لدى أحد أفراد الأسرة الآخرين نفس المشكلة بينما البقية غير سمين. السمنة قد تحدث أيضا بشكل شائع عند مرضى الـ ADHD، مرضى التوحد، مرضى فرط النشاط وقلة التركيز المعروف بالـ ADHD. هذه بعض الأعراض أو العلامات التحذيرية التي يمكن أن تفكر فيها بنفسك، فهل السمنة أو زيادة الوزن الذي أعاني منه هو بسبب أحد هذه الأمراض أو العوامل التي ذكرتها أم لا؟ يمكنك الإجابة على الكثير من الأسئلة التي طرحتها سابقا، أو قد تستخدم الموقع الإلكتروني checkoorschakenovergewicht.nl من خلال الإجابة على الأسئلة في هذا الموقع. قد يستغرق منك حوالي 25 دقيقة قد تصل إلى نتيجة لسبب زيادة الوزن لديك. بعد ذلك تستطيع مناقشة ذلك مع طبيب الأسرة. عند مناقشة هذا الأمر مع طبيبك، يمكن مثلا تقليل جرعة بعض الأدوية مؤقتا أو إيقافها عند البدء ببرنامج تغيير نمط الحياة، مما قد يعطي نتائج أفضل من تعديل نمط الحياة بحد ذاته. أي أن إيقاف الأدوية التي قد يكون تأثيرها الجانبي هو زيادة الوزن قد يتأتى منه نتائج أفضل من فقط تغيير نمط الحياة. ربما أنك لن تحتاج تلك الأدوية لاحقا. بهذه الطريقة يمكنك خلق رياح مواتية، أي أنك هنا تجدف مع التيار بدلا من أنك تجدف عكس التيار. المواقع التي ذكرتها آنفا سيتم إدراجها في الملاحظات المرفقة بالحلقات الصوتية في هذا البودكاست. إلى الآن تحدثنا عن العديد من الأسباب المختلفة التي ينتج عنها زيادة في الوزن أو السمنة، ولكن بغض النظر عن سبب زيادة الوزن فإن فقدان الوزن هو أمر صعب، ويعاني الكثيرون من تأثير اليويو أو ما يسمى فقد الوزن زيادة الوزن، فقد الوزن كسب الوزن. فما السبب وراء ذلك؟ عندما يصاب الشخص بالسمنة يحتاج فقد الوزن لديه جهد أو بذل جهد أكبر من ناحية، ولكن الخبر السار هو أننا نعرف الآن وبشكل أفضل ما الذي يمكن فعله للتغلب على ذلك، وسنناقش ذلك بالتفصيل في الجزء الثاني من البودكاست. ولكن لفهم تأثير اليويو بشكل جيد يجب علينا أن نعود إلى آلية تنظيم الشهية، أي تلك الهرمونات المعوية التي تحدد متى يشعر الشخص بالشبع. نعلم أن هذا النظام مختل مضطرب لدى الأشخاص المصابين بالسمنة، والأمر المزعج هو أنه عند البدء في فقدان الوزن كما يفعل الكثيرون عبر اتباع حمية قصيرة المدى يحدث التالي: في البداية تنجح في فقدان الوزن، تتعرض الهرمونات المعوية للمزيد من الاضطراب وتتحول إلى حالة انتباه زائد، زيادة الشعور بالجوع وتأخير الشعور بالشبع، وهذه أسوأ تركيبة ممكن أن تحدث، المزيد من الجوع، المزيد من الرغبة في تناول الطعام، ولكن الشعور بالشبع يأتي متأخرا. في الوقت نفسه تتكيف عملية الاستقلاب خاصة بعد فقدان الوزن مباشرة، حيث تصبح عملية الحرق أبطأ وأبطأ، مما يعني أنك تحتاج إلى تناول كميات أقل من الطعام مما كنت عليه قبل ذلك لتجنب زيادة الوزن مجددا. ما يحدث أيضا هو أن هناك تغييرات معينة على مستوى الخلايا وفي جهاز المناعة، وهذه التغييرات تتذكر وزنك السابق. يبدو وأن هذه الخلايا الدهنية لديها ذاكرة، فعلى سبيل المثال إذا كان لدينا امرأتان تزن كل منهما الآن 80 كيلوغرام، إحداهما كانت تزن سابقا 110 كيلوغرام والآن تزن 80 كيلوغرام، بينما الأخرى لم يتغير وزنها، فإن الإمرأة التي كان وزنها 110 كيلوغرام سابقا وتزن الآن 80 كيلوغرام يجب عليها أن تبذل جهدا مضاعفا للبقاء على هذا الوزن مقارنة بالمرأة الأخرى التي وزنها ثابت 80 كيلوغرام، لأن الجسم يرغب دائما وبشدة في العودة إلى الوزن السابق. جهازك المناعي، الخلايا الدهنية، هرمونات الأمعاء، التواصل ما بين الدهون والدماغ، كلها تتغير مما يجعلك تميل إلى العودة للوزن السابق أو الوزن الأعلى، مما يعني أنك بحاجة إلى جهد إضافي للبقاء على الوزن المنخفض. ولكن الخبر الشائع أن هناك رؤى جديدة حول كيفية القيام بذلك، لذلك لا تكن قاسيا جدا على نفسك. هذا شيء نراه كثير في العيادة، حيث يأتي الناس رجال نساء، وخاصة النساء اللواتي غالبا ما اتبعنا حمية صارمة، ويقول الأمر بسببي، أنا لا أستطيع النجاح أو لا أستطيع الاستمرار. ولكن يجب أن تعلم أن جسمك أيضا يلعب دورا مهما في ذلك، لذا لا تضع اللوم كله على نفسك. فالجسم يتغير ويرغب دائما في العودة إلى الوزن الأعلى، وهذا التأثير صعب للغاية ولكن يمكن التعامل معه. لذا كن أكثر لطفا مع نفسك، فليس هناك فقط رياح معاكسة، هنالك أيضا رياح مواتية. أحيانا يكون الأمر صعبا للغاية في العيادة، نرى الكثير من الحزن والمعاناة التي ترافق السمنة والصعوبة في فقدان الوزن، وأن هناك الكثير من الحكم المسبق السلبي كمجتمع ننظر غالبا إلى الأشخاص الذين يعانون من السمنة كأشخاص ضعيفي الإرادة، يفتقرون إلى الانضباط الذاتي في حياتهم، يأكلون باستمرار أطعمة غير صحية، بينما أعلم أن هناك أشخاصا يبذلون كثيرا من الجهد لكنهم لا ينجحون بذلك بسبب أسباب كامنة أو اختلالات هرمونية. بالطبع لديك الدور المهم، المساهمة والانضباط الذاتي هو أمر جدا مهم، ولكن هناك أيضا عوامل أخرى. وصمة المجتمع تجاه الأشخاص الذين يعانون من السمنة هو أمر مزعج جدا، فهو يعتبر نوعا من التمييز القائم على الوزن. لدينا طريق طويل لنقطعه لنشرح كيف يعمل الجسم من الداخل، وآمل أن يتمكن الناس من فهم أنفسهم بشكل أفضل وألا يكونوا قساة على أنفسهم. إلى هنا، هذه نهاية الجزء الأول. لتعلم أن نظام السمنة هو نظام معقد ويرتكز على اضطرابات متعددة، وأن الأمر لا يقتصر على طبقة من الدهون فقط، بل هنالك العديد من الأمور الكيميائية التي تتذكر وزنك السابق.
Bedankt voor het luisteren. Over dit onderwerp kunt u verder lezen op thuisarts.nl. En met medische vragen over uw situatie verwijzen we u graag naar uw huisarts. Als u vragen of opmerkingen heeft over de podcast, kunt u mailen naar patiënten@huisartspodcast.nl. Tot de volgende!